Al-Bayan Radio presents Ramadan Afternoons with Sheikh Khalid Isa and Sheikh Jalal Shami.
Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nuhayyikum ikhwani wa akhwati fi hadha al-barnamaj ala idha'atikum, idha'at al-bayan, sawtu ahlu sunnati wal jama'a. Fi hadha al-liqa' fi al-hayy al-mubashir, nastadifu fi fadilat al-Sheikh Khalid Hassan Isa fi barnamajikum umsiyat ramadaniyah. ونذكر فيه في هذا البرنامج بعض كبائر الذنوب التي ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر. فنرجو من الشيخ خالد أن يفيدنا بذلك الموضوع، جزاه الله خيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم اليوم بمشيئة الله عن شرب الخمر، أورد الإمام الذهبي رحمه الله هذه المعصية في ضمن الكبائر في كتابه الكبائر، وأورد تحت هذا تحت هذه المعصية أورد قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزل تحريم الخمر مشى الصحابة بعضهم إلى بعض وقالوا: حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك، لأنه في الآية ذكرت مع الشرك. الآية التي قرأناها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فالأنصاب والأزلام هي أصنام، ويعني كان يعبدها أهل الجاهلية وكانوا يستقسمون بها. فإذا ذكرت الخمر مع الشرك، فالصحابة رضوان الله عليهم قالوا: حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك. والخمر معروفة عند العلماء بأنها أم الخبائث، وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوا، فإن شربها فاجلدوا، فإن شربها الرابعة فاقتلوا وقال الإمام الذهبي: صحيح. إذن شرب الخمر متوعد صاحبه. وعن عمرو بن الحارث قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ومن ترك الصلاة أربع مرات سكرا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل جهنم، سنده صحيح. فانظروا يا عباد الله إلى خطورة هذه المعصية. فلا شك أن شارب الخمر إن شربها فسكر ربما قاده ذلك إلى التهاون في الصلاة، فمن ترك الصلاة مرة واحدة بسبب السكر بسبب الخمر فكأنما كانت معه الدنيا بأجمعها ثم سلبها، لكن من ترك الصلاة 4 مرات بسبب السكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. وطينة الخبال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها عصارة أهل النار. وعن جابر رضي الله عنه قال إن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن على الله عهدا لمن شرب المسكرة أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار، أو قال عصارة أهل النار. أخرجه الإمام مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة. هذا الحديث متفق عليه. نحن نعلم أن من نعيم الجنة الخمر، لكن ليست كخمر الدنيا، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الخمر في القرآن، فقال الله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. إذن ذكر الله عز وجل أن الخمر من نعيم أهل الجنة وأنهار من خمر لذة للشاربين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. فإذن خمر أو شراب الجنة، خمر الجنة لا يحدث صداعا كما تحدثه الخمر في الدنيا، ولا يؤدي بصاحبه إلى السكر. فإذا من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن، رواه أحمد في مسنده. بعضهم صححه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم صححه موقوفا. لكن انظروا إلى عقوبة صاحب الخمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب المسلمين هذه المعصية، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا هذه الخمر في أو يرزقنا نعيم الخمر في الجنة إنه ولي ذلك والقادر عليه. تفضل.
We praise Allah subhanahu wa ta'ala. We ask Allah to send His peace and blessings upon His final messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We welcome you all, dear brothers and sisters, to this live program of Al Bayan Radio, the Ramadan afternoons program, where we are discussing this time the major sins, as is mentioned by Imam Al-Dhahabi rahimahullah. And the major sin that we'll be discussing today is drinking alcohol. Allah subhanahu wa ta'ala, He mentions the issue of drinking alcohol in the Quran in many places. For example, Allah ta'ala says in Surah Al-Baqarah, they ask you, O Muhammad, about drinking alcohol and gambling. Say, in them both is sin, is a great sin and benefit to people. But their sin is greater than their benefit. And Allah Ta'ala says in Surah Al-Ma'idah, And this verse makes it unequivocally forbidden. Allah Ta'ala, he says, we translate to me, O you who believe, O you have believed, indeed, drinking of alcohol and gambling and divining arrows and altars for sacrifice, for sacrificing animals to other than Allah, is abomination and from the actions of the devil. So leave it off, so that you can be of the successful ones. And so when the companions of the Prophet ﷺ heard this verse, they went to some of their friends and they said that the alcohol, drinking of alcohol, has been forbidden and has been made on the same, on par with associating partners with Allah subhanahu wa ta'ala. Because shirk, or associating partners with Allah, has been mentioned in forms of divining arrows, where they used to use arrows, ansab, they used to use things to predict the future or to seek guidance from them, or sacrificing animals at altars. These are actions of shirk that have been mentioned on par with drinking alcohol and gambling. And drink of alcohol has been called the mother of all evils. And the Messenger sallallahu alaihi wasallam, there are many narrations narrated from him about drinking alcohol. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, whoever drinks alcohol, then whip him. And if he drinks again, then whip him. And if he drinks again, then whip him.
فإن عاد الرابع فاقتلوا بعضهم يقول هذا للتنشير منها أو no. وإن كان ما ليس معمولا به عند العلماء.
So the Prophet صلى الله عليه وسلم said if he drinks alcohol then whip him, and if he drinks again then whip him, and if he drinks again then whip him, if he drinks the fourth time then kill him. But many of the scholars they interpreted this to mean as a diversion from doing that. This was not adopted by the scholars of Islam and never understood in a literal sense. As well, what is narrated from the Prophet ﷺ, that whoever leaves the prayer because he's intoxicated, then it is as if he has lost, it is as if he owned all the wealth of the world and then he lost it. And then whoever leaves the first time, and second time, the third time, and then Allah subhanahu wa ta'ala will has made a covenant upon himself that he will make him drink from Tinat al-Khabal. They asked the Messenger sallallahu alaihi wasallam, what is Tinat al-Khabal? He said, it is the drippings of the people of the hellfire, their sweat and tears and blood and pus, and what comes out of their bodies will be collected and be given to those who used to drink alcohol and did not repent and used to drink over and over. Then they will be made to drink from this, the drippings and the fluids of the people of the hellfire. Another narration of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, whoever drinks alcohol in the worldly life will be forbidden from drinking alcohol in the paradise. This is if he drinks alcohol and does not repent. Because as is well known, that from the delights of paradise is that in paradise there will be a wine. But it is not like the wine of the world because it does not intoxicate. As Allah Ta'ala mentions, rivers of wine that will be a delight to those who drink it. And Allah Ta'ala mentioned about the wine of paradise, لا يصدعون عنها ولا ينزفون, that they will not get headaches from drinking it, nor will it make them intoxicated. So this shows that the wine of paradise has the effects, the positive effects of alcohol in terms of raising of spirits and making them happy, but it doesn't have the negative effects of alcohol, of the physical and mental effects that alcohol has. Also is narrated that they said the alcoholic, the one who is addicted to drinking alcohol, if he dies without repenting, then he will be raised before Allah like the worshipper of idols, like an idol worshipper. And this narration is narrated from the companion. Some have said that this narration is from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Others have said that it is a narration from the companions.
من الكبائر المذكورة في كتاب الإمام الذهبي الكبر والفخر والخيلاء والعجب والتيه وهذه المعانى قريبة من بعضها لكن كلها من الكبائر الكبر والفخر والخيلاء الخيلاء أن يختال الإنسان في مشيته والعجب أن يعجب المرء بنفسه أن يعجب المرء بنفسه والتيه قال الله تعالى وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال تعالى إنه لا يحب المستكبرين وقال تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر رواه الإمام مسلم يعني انظروا إلى عظم هذه المعصية وأن من كانت فيه ولو وجد فيه مثقال ذرة من كبر يحرم على الجنة أيضا يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يتبختر في بردي يتبختر يمشي مشية فيها تبختر فيها استعلاء بينما رجل يتبختر في بردي إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة فالله عز وجل لا يحب التبختر لا يحب التبختر وقال صلى الله عليه وسلم يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة أمثال الذر الذر هو النمل الصغير يعني يحشرون بحجم الذر في صور الرجال كأمثال الذر يطأهم الناس سبحان الله وهذه العقوبة مناسبة لتلك المعصية لأن الذي يتكبر على الناس يعني يرى نفسه أعظم من الناس ويرى الناس لا شيء فيوم القيامة هو بالنسبة للناس يكون لا شيء يكون بين الناس أمثال الذر يطأه الناس بأقدامهم وقال بعض السلف أول ذنب عصي الله به الكبر قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فمن استكبر على الحق كما فعل إبليس لم ينفعه إيمانه إذن قال بعض العلماء أول ذنب عصي الله به ثلاثة الحرص والكبر والحسد فالحرص كان من آدم عليه السلام لما قال له إبليس هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فحرص على أن ينال هذا والكبر من إبليس حين أبى أن يسجد لآدم والحسد من قابيل حيث قتل هابيل حسده أن تقبل الله منه قربانه فإذا هذه أول المعاصي حدوثا الحرص والكبر والحسد. إذن الكبر أيها الناس من الكبائر، وعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سفه الحق وغمص الناس. سفه الحق أي رد الحق وتسفيه الحق، وغمص الناس أي احتقارهم، وفي لفظ بطر الحق وغمط الناس، وغمط الناس. وقال الله تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور. فالكبرياء هو من صفات الله عز وجل، ولا ينبغي لأحد أن يتصف بصفة الكبرياء. ويقول الله عز وجل كما جاء في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما ألقيته في النار. فاحذروا يا عباد الله من هذه المعصية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير، وبيّن عقوبة صاحبها يوم القيامة.
The next sin that Imam Dhahabi rahimahullah mentions in his book is the sin of boastfulness, showing off, vanity, arrogance, pride. And there are many references in the Quran that Allah subhanahu wa ta'ala, He does not like the boastful ones, the arrogant ones, the proud ones. The Messenger sallallahu alaihi wasallam, he said that a person will not enter paradise if he has in his heart equal to the mustard seed of pride in his heart. So if a person has even the size of a mustard seed, the smallest amount of pride in his heart, he will not enter paradise and he will be forbidden from it. The Messenger sallallahu alaihi wasallam also said that once there was a man walking in a very arrogant way with his shoulders outstretched and showing off his elegant clothing, and then all of a sudden Allah caused the earth to swallow him, and so he will be tormented in the belly of the earth until the Day of Judgment. The Messenger sallallahu alaihi wasallam, he also said that the arrogant ones will be resurrected on the Day of Judgment the size of small ants. They are human form but in small ants, and the people will step on them with their feet. And this recompense is suitable to the sin that they did in the world, because in the worldly life, they used to see themselves so great, and they used to see and look at other people as if they are insignificant, as if they are ants. They are so much greater than them, and everyone is below them. So Allah subhanahu wa ta'ala will turn it against them on the Day of Judgment. And he will make them so small and petty, and people will not have any regard for them. They won't even notice them. And so they will step on them with their feet, you know, having, you know, not even recognizing them. Some of the Salaf, the pious predecessors, they said that the first sin that Allah was disobeyed with was arrogance. And that was Iblis, where he refused to obey Allah subhanahu wa ta'ala out of arrogance. And so the one who is arrogant, he will not benefit even from his faith, even from his knowledge of Allah will not benefit him. Just as Iblis, he knew Allah, but his arrogance did not allow him to benefit from this knowledge and this faith. There are three characteristics that were the first sins: eagerness for worldly goodness, and arrogance, and jealousy. So eagerness was committed by Adam, where he was eager to take material goodness. As Allah Ta'ala mentions, that the cause that led Adam to disobey Allah was when he was told by Iblis, "Should I not tell you about a tree of eternity and a provision that will never cease. And in terms of arrogance that was committed by Iblis, where Allah subhanahu wa ta'ala commanded Iblis with the angels to prostrate to Adam, he refused and he was arrogant. And in terms of jealousy, that was first committed by Qabil, the son of Prophet Adam alayhi salam, where he was jealous of his brother and so he killed him. Also, the Messenger sallallahu alayhi wa sallam described what pride is or arrogance is. It is to reject truth. It is to mock truth and to claim that truth is foolishness and to put people down or to belittle others. Because when a person is arrogant, he rejects truth and he mocks truth and he sees and he claims that truth is foolish as a way of, because he doesn't want to admit that he is wrong. And he wants to put down people and belittle others. This is what arrogance and pride is. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, indeed Allah does not love the arrogant, pride one. And as is mentioned in the Hadith al-Qudsi, that pride and arrogance are not befitting to any creation, because essentially creation are deficient. The only one who is worthy of being proud is Allah subhanahu wa ta'ala, because He is the perfect and He is worthy of being proud. So Allah ta'ala mentions in the Hadith al-Qudsi that greatness is my izar and arrogance is my rida, is my cloak. And whoever challenges me in any of these, then I will enter him into my fire. So whoever challenges Allah, then Allah subhanahu wa ta'ala will surely punish him.
قال النبي صلى الله عليه وسلم اختصمت الجنة والنار إلى ربهما فقالت الجنة مالي يا رب مالي يدخلني ضعفاء الناس وسقاطهم. سبحان الله, هذا الحديث عجيب. الجنة قالت يا ربي مالي يدخلني ضعفاء الناس وسقاطهم, يعني سقاطهم الذين سقطوا من أعين الناس. سبحان الله, هؤلاء الضعفاء والذين سقطوا من عيون الناس هم الذين يدخلون الجنة. وقالت النار أوثرت بالجبارين والمتكبرين, أوثرت بالجبارين والمتكبرين. ونحن مر معنا قول الله تعالى من بضعة أيام, قوله تعالى تلك الدار, أو البارحة لما تكلمنا عن ولي الأمر مر معنا قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا, أي الجنة إنما جعلها الله لأولئك الذين لا يطلبون البغي ولا العلو على الناس ولا الرفعة. هؤلاء ليس لهم نصيب في الآخرة. الدار الآخرة جعلها الله للذين هم خلاف هذا الصنف, يعني جعلها الله للناس المساكين الضعفاء المتواضعين. وقال تعالى في سورة قال الله تعالى حكيا عن لقمان في موعظته لابنه ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور, أي لا تميل خدك للناس معرضا متكبرا, والمرح والتبختر. وقال سلمة بن الأكوع أكل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك, قال لا أستطيع, ما منعه إلا الكبر, قال لا استطعت فما رفعها إلى فيه بعد, رواه مسلم. هذا الإنسان منعه أن يقبل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر، يعني لا يريد أحد أن يعطيه أمرا، لا يريد أحد، لا يريد أن يتلقى أمرا من أحد، هو يستطيع لكن لأنه جاءه الأمر من إنسان آخر فامتنع وقال لا أستطيع، منعه الكبر من الامتثال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا استطعت، فعوقب فما استطاع أن يرفع يده إلى فيه بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر، كل عتل جواظ مستكبر. إذن هؤلاء العتل الشديد المستكبر، هؤلاء والعياذ بالله من أهل النار، من أهل النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يختال في مشيته ويتعاظم في نفسه إلا لقي الله وهو عليه غضبان. وهذه نصيحة خصوصا الشباب الذين يكثرون من التمرين ويبنون أجسادا مليئة بالعضلات وبالقوة، نقول يعني لا تتعاظموا في أنفسكم ولا تمشوا مشية المختال الفخور بنفسه. هذه الأمور، هذه النوعية من المشي لا يحبها الله سبحانه وتعالى. وأخيرا ختم الإمام الذهبي كلامه تحت هذه الكبيرة بقوله، قال وأشر الكبر من تكبر على العباد بعلمه وتعاظم في نفسه بفضيلته، فإن هذا لم ينفعه علمه، فإن من طلب العلم للآخرة كسره علمه وخشع قلبه واستكانت نفسه وكان على نفسه بالمرصاد، فلم يفتر عنها بل يحاسبها كل وقت ويثقفها، فإن غفل عنها جمحت عن الطريق المستقيم وأهلكته. ومن طلب العلم للفخر والرياسة ونظر إلى المسلمين شزرا وتحامق عليهم وازدرى بهم فهذا من أكبر الكبر، ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. كأنه يحذر الإمام الذهبي رحمة الله عليه صنفا من الناس وهم العلماء الذين يطلبون العلم فقط من أجل أن تكون لهم المكانة عند الناس، من أجل أن يتفاخروا بعلمهم، من أجل أن يعظموا من أجل علمهم. فحذر من هذا أشد التحذير وقال العلم الحق هو يثقف صاحبه ويكسر صاحبه ويجعله متواضعا، يجعله لينا مع الناس، باذلا نفسه لهم يعني بالمعروف، فهو يكون في خدمة الخلق، لا يكون همه أن يخدمه الخلق. فإياكم إياك يا صاحب العلم أن تتخذ العلم ذريعة وسببا إلى التعالي على الناس، فهذا علم لا ينفع، ونعوذ بالله من علم لا ينفع.
The Messenger sallallahu alaihi wasallam mentioned in a narration that the hellfire and paradise came to dispute or came to complain to Allah subhanahu wa ta'ala. And so the paradise said, why is it that all of the inhabitants of paradise are the weak people and those who are lowly? Those who are lowly in the sight of other people. And the hellfire said, why am I specialized in the inhabitants of the hellfire being the tyrannical, arrogant ones? And so this gives us a vision to who are the inhabitants of paradise. They are mostly the weak ones and the ones who other people look down upon. And who are the people of the hellfire? They are the tyrannical, arrogant ones. And we learn in the Quran, and we mentioned this in the last lesson, who are the people of paradise? Allah Ta'ala says, such is the abode of the hereafter. We make it the good abode of the hereafter, the paradise. We make it especially for those who do not wish highness in the earth nor corruption. Allah subhanahu wa ta'ala also mentions the Quran in the story of Luqman in his advice to his son. He said, do not turn your face away from people in arrogance, and do not walk on the earth with boastfulness. Indeed, Allah does not love the arrogant, boastful person. Once there was a man who was eating with his left hand, and the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he said to him, do not eat with your left hand. And the man, he said, I am not able to. In other words, he said, I'm not able to eat with my right. But he only said that out of arrogance, and he did not want to accept the advice of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. He did not want to be seen as, you know, doing something wrong. You know, as they say these days, he didn't want to be put on show. So he said, I'm not able to. Then the Messenger sallallahu alaihi wasallam knew that he is just being arrogant. And so he said, then you will not be able to. And that man was no longer able to use his right hand. He was not able to lift his right hand. He became paralyzed in his right hand. The Messenger sallallahu alaihi wasallam, he mentioned in another hadith, should I not tell you who are the people of the hellfire? He said, every mean, arrogant, boastful person. The Messenger sallallahu alaihi wasallam also, he said, that never does a person walk around boastfully except he will meet Allah and Allah is angry with him. So this hadith is especially a warning to our young brothers, especially those who like to do bodybuilding and build up their bodies with muscles, and they walk around showing off their muscles with their shoulders thrust back and walking in an arrogant way to show people their good bodies. You know, as a warning, do not be arrogant in your walk and don't show off. For if you do that, Allah subhanahu wa ta'ala will be angry with you. And then Imam Al-Dhahabi rahimahullah, he concludes this chapter with saying that the worst arrogance are those who are arrogant over others by their knowledge, by their religious knowledge. So he said, whoever seeks knowledge for the sake of Allah, then his knowledge should break him. His knowledge should make him humble. His knowledge should make him assess himself and account himself. But he who seeks knowledge for worldly gain, for fame, for fortune, then his knowledge will not benefit him and will be a cause for his punishment. For the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he said that a person will not enter paradise who has even the mustard seed, a mustard seed size of arrogance in his heart. So a person should seek knowledge so that he can get closer to Allah, and so that he can help people, and that he can serve people. And knowledge should not be sought to be a reason to dominate over people and to benefit from people, take advantage of people, sort of to put people down and to put people on show. We ask Allah subhanahu wa ta'ala, who are blessed with beneficial knowledge, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from knowledge that does not benefit us. Jazakumullah khairan. We'll conclude today's lesson inshallah. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to reward our Shaykh, Shaykh Khalid Isa, for sharing with us this knowledge. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make it beneficial for everyone. Wallahu a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
This program was presented by Al-Bayan Radio, the voice of Ahlus Sunnah wal Jama'ah.